الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في سيرة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله الفائدة الخامسة، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ. نقرأ من الرابعة. طيب، قال الفائدة الرابعة: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع، وما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوا عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بذلك على أن أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. من ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبرئ إلا بتلك الكيفية. وجهه السبك بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم يقولهم كذا انتهى. ذكروا الهيثم في أدر المنضود، ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، وهذا الصواب أن كل ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي كيفية صحيحة، والتنوع هو الأحسن، التنويع هو الأحسن إذا تيسر ذلك، الأحسن من مجرد الاختصار على بعض الكيفيات إن تيسر ذلك. قال الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغ الصلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة، بل ذلك بدعة في الدين، وهكذا القول في الاستفتاحات، التلفيق في الاستفتاحات وفي غير ذلك. وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين. قال فائدة السادسة: قال علامة صدق حسن خان في كتابه بزو الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، قال: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. جهال الناس يقول أنتم لا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون لا تصلون عليه الصلاة المحدثة، الصلاة المحدثة. أما الصلاة الشرعية، الصلاة المحدثة في أمور ما جاءت فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الصلاة في موضعها الشرعي فأكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يقرؤون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرؤون الحديث ويدرسونه، وهم علماء الحديث. قال: شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصفية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث التي إن أحضر التي إن حتى إن أكثرها حجما كتاب الجامع الصغير السيوطي فيه 10,000 حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبوية. فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل ما جاءوا به ودون خط القتاد. فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا عن المحدثين، وإلا فلا تكن، فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. قال علامة الألباني رحمة الله عليه: قلت أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. هذا الكتاب وغير هذا الكتاب من مصنفاته رحمة الله عليه تدل على ذلك. فكان حريصا على السنة حرصا بالغا، وخدم السنة خدمة عظيمة رحمة الله عليه. قال رحمه الله الإمام أحمد: إمام السنة الذي أنشد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وهذه الأبيات التي عزاها الإمام أحمد وأنه أنشدها، ليس المعنى أن الإمام أحمد أنشأها من عند نفسه، بل أنشدها جماعة من علماء السلف كالإمام أحمد وكعبد الرحمن بن مهدي وكالشعبي. وقد ذكرها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بإسناده إلى عبده بن زياد الأصبهاني، وأنها من شعره عبد بن زياد الأصبهاني وأنها من شعره. نعم، هكذا ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ذكر ذلك بإسناده إليه. وإن كان في الإسناد لين، الإسناد فيه شيء من اللين، في عبد الله بن محمد بن السلام، عبد الله بن محمد بن السلام، وفي حديثه لين. فعلى كل هي أبيات حسنة جميلة، لكنها ما هي من إنشاء الإمام أحمد، وإنما كان يذكرها الإمام أحمد لما فيها من المعاني الحسنة. وقول المؤلف بعد ذلك: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فذكرها إلى آخره، ثم قال: ثم يتخيل ما الدعاء أعجبه إليه. هذه المسألة كررها المؤلف ولمرة معنا فيما مضى على النسخة التي عندي في صفحة 160، ما هو لفظ العبارة لكن معنى العبارة ما يتعلق بهذا المعنى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم ذكر الحديث: قعدت في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. فأصل المسألة سبقت فيما مضى، وإن كان التعبير فيه اختلاف، لكن أصل المسألة سبقت فيما مضى. إلى هنا.